مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وهو قسم من أقسام الأحاديث النبوية، فهي على قسمين: الأحاديث القدسية وهي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو بلفظه ومعناه من الله عز وجل، خلافا لمن زعم أن الأحاديث القدسية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم من الأشاعرة ومن وافقهم. الأحاديث القدسية هي بلفظها ومعناها من الله عز وجل. ومما يدل على هذا ما وردت به الأحاديث القدسية من مخاطبة الله لعباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلا يعقل أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث القدسية هي بلفظها ومعناها من الله عز وجل، وهي درجة أعلى من الأحاديث النبوية. والأحاديث القدسية هي من كلام الله، كما أن القرآن من كلام الله. والفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الأحاديث القدسية فلها حكم الأحاديث النبوية في تحكيمها في الشرع وفي تقديمها على الاستدلال بها، ولها مكانتها من الوحي، لكنها لا تقرأ في الصلاة. فهي الأحاديث القدسية توافق القرآن من وجه وتخالف الأحاديث الأخرى من وجه. فهي من حيث الاحتجاج القرآن والسنة بقسميها، الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، كلها يحتج بها. والحديث القدسي يوافق القرآن في كونه بلفظه ومعناه من الله عز وجل، ويخالف القرآن في أنه لا يقرأ في الصلاة، ولا يصح أن يقرأ مكان السورة من كتاب الله عز وجل حديث قدسي. قال: فيما يرويه عن ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات، الكتابة هي كتابة أعمال العباد في الدواوين وفي صحف الملائكة. والكتابة التي تكتبها الملائكة هم الذين يباشرون كتابتها، ولم يكتبها الله بيده، وإنما أمر بها. وهذا يرد في اللغة أن إسناد الفعل لمن أمر به، فيقال: إن الأمير فتح المدينة، أو إن الملك فتح المدينة، والجيش هم الذين قاتلوا، وهم الذين فتحوا الحصون، وهم الذين قاتلوا الأعداء، لكن يسند الفعل لمن أمر به. فالله عز وجل هو الذي أمر بكتابة الحسنات والسيئات، والملائكة تكتب بأمره. ومما دلت عليه النصوص الكتابة للحسنات والسيئات، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل يكتب كل شيء، يعني من الحسنات والسيئات ومن المباحات مما هو ليس بحسنة ولا بسيئة. قال بهذا بعض أهل العلم، قال: إن الملائكة تكتب كل شيء من الكلام، سواء من الحسنات أو السيئات أو من الكلام المباح، ثم بعد ذلك لا يبقى في الدواوين إلا الحسنات أو السيئات. وقيل إن الملائكة لا تكتب إلا الحسنات والسيئات، تكتب الحسنة والسيئة، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يكتب. ومما يدل على الكتابة قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لديه رقيب، نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا مفهوم الآية، أن كل لفظ يكتب، لأن العموم هنا اللفظ لكل ما يتلفظ به، قال بعض أهل العلم المقصود باللفظ هنا هو ما يدخل تحت هذا التقسيم من الحسنات والسيئات، ولا يترتب على هذه المسألة كبير خلاف، وإنما القصد هو الإيمان بكتابة الحسنات والسيئات، فمن أنكر ذلك فلا شك أن هذا إنكار للشرع ولما دلت عليه النصوص. ثم بين ذلك، يعني أن الحسنات والسيئات قد بينها الله عز وجل في كتابه، وهذا يحتمل من هذه اللفظة إن الله كتب الحسنات والسيئات قدرها على العباد، وهذا محتمل للكتابة، أن الله كتب أي قدر الحسنات وقدر السيئات وكتبها في اللوح المحفوظ لأمره بالقلم أن يكتب، فأمر الله عز وجل القلم أن يكتب فكتب كل شيء من أعمال العباد. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى، من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، والهم هو العزم هكذا فسر، والذي يظهر أن بينهما اختلاف يسير، فالهم قد يكون قبل العزم، والعزم هو شدة الإرادة على الفعل، لكن قد يفسر الهم بالعزم. فمن هم بحسنة أي أراد أن يفعلها فلم يعملها، إما لعارض أو لسبب آخر كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة لأنه أراد الخير ونوى الخير، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث في فضل النية، وأن من أراد الخير ولم يوفق إليه لسبب أو لآخر فله أجر النية، وهذا إنما يكون في الأشياء المشروعة، لأنه قال من هم بحسنة، والبدع ليست من الحسنات، فلا يقال أن من هم بما يدعي أنه حسنة أو ما يظن أنه حسنة فليس له الأجر، لكن من هم بحسنة والحسنات هي مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حسنة إلا وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما وراء الشرع إلا البدع، والبدع ليست حسنة وإنما هي سيئة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات، كتبها الله عشر حسنات، وهذا في التفريق بين من هم بالشيء وفعله فله أجر الحسنة، ومن عمله كتب الله عز وجل له الحسنة بعشرة أمثالها، وهذا يدل على فضل الله عز وجل أنه يضاعف لأهل العمل أعمالهم. ومما يدل على أن إذا اجتمعت العزيمة والفعل على الأمر أنه حصل الأجر الكامل، وأن من أراد الخير ولم يتمكن من العمل فينال بقدر نيته ما ينال من الأجر. كتبها عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. اختلف العلماء في المضاعفة هذه مرجعها إلى أي شيء، هل هو لقوة الإخلاص أو لأن بعض الأعمال تضاعف مثل الصدقة أو غيرها، فهذا علمه عند الله عز وجل، والذي يظهر أن المضاعفة تكون بحسب قوة العمل والإخلاص فيه والاحتساب عند الله عز وجل. وهل هذا مقتصر بالصدقة فقط كما وردت بذلك الآية، أو أنه عام في كل حسنة، وأن الله عز وجل يضاعف الحسنات كل الأعمال إلى 700 ضعف. والمضاعفة هي نوع من المفاضلة بين الأعمال، فالأعمال تفضل غيرها بسببين، إما بعظم الأجر من غير مضاعفة وإما بالمضاعفة، فعظم الأجر من غير مضاعفة هو أن يعظم الأجر وأن يعطي الله عز وجل العبد على عمله الأجر العظيم دون أن يضاعف له، كما أن من أنواع المضاعفة أيضا أن يكتب للعامل العمل وكأنه عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عمرة في رمضان كحجة معي. فهذا نوع من أنواع المضاعفة، أن يكتب للعامل أجره كأنه عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من أنواع أيضا المفاضلة بين العمل هو أن يضاعف العمل، يعني أن يكتب له الأجر إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف بحسب الإخلاص وبحسب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. والحسنة ليس لأنه هم بالسيئة، لكنه لأنه ترك السيئة بعد أن هم بها. وهذا مما يدل على أن الحسنات يذهبن السيئات، فالهم بالسيئة سيئة، لكنه لما تركها أعقب السيئة بحسنة، فكتب الله عز وجل له أجر الحسنة وكفر عنه السيئة. وهذا في من هم بسيئة وتركها مختارا قادرا عليها، أما من تركها لعجز عنها فإن بعض أهل العلم يقول ليس له الأجر في هذا. ومما يدل على هذا الحديث المتقدم في قصة الرجلين، قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقتول، قال: كان حريصا على قتل أخيه، فأخبر أنه أخذ بنيته بحرصه على قتل أخيه. فالجمع بين هذا الحديث وهذا أن ذاك لم يمنعه من ترك السيئة وترك القتل إلا العجز، ما كان قادرا على ذلك بل كان حريصا. وأما هنا فهم بالسيئة ثم تركها مختارا، وهذا مما يدل على أن الذين يبذلون الأسباب في تحصيل المعاصي ولا تتحقق لهم أنهم يؤاخذون بنياتهم وببذل الأسباب في تحصيل المعاصي وإن لم تحصل منهم. ودليل على أن من هم بسيئة أو بذل الأسباب فيها ثم تركها مختارا أن الله عز وجل يكتب له الحسنة على تركه للسيئة ويكفر عنه السيئة. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذه مما يدل على فضل الله عز وجل، فالحسنة إذا عملها العبد كتبها الله عز وجل أو ضاعفها إلى 10 أضعاف، والسيئة تكتب سيئة واحدة. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، فالحسنات تضاعف إلى 10 أضعاف وإلى أكثر، وأما السيئات فتكتب كما هي دون مضاعفة. ولا يشكل على هذا ما ورد في بعض النصوص من تعظيم الذنوب في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام، فإن العلماء قالوا يعظم الإثم من غير مضاعفة. فالمعصية في مكة وبل الهم بالمعصية في مكة قال العلماء أنه تكتب سيئة وإن لم يعمل. وهذا مما تفارق فيه أو يفارق فيه تفارق فيه مكة غيرها من البلدان في مسألة الهم. وكذلك الأماكن الفاضلة إذا وجدت فيها المعصية فإنه قد يعظم الإثم دون أن يضاعف، فالسيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، لكن السيئة في البلد الحرام في الأشهر الحرم أعظم من السيئة في غيره، وكذلك السيئة من أهل الفضل والعلم أعظم من غيرهم. ولهذا قال العلماء إن الصغائر يكون لها حكم الكبائر إن صدرت ممن يقتدى به، لأنه يقلد ويقتدى به في فعل هذه السيئة. نعم.
تفضل. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أرضه قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث طويل وهو حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة في قصة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. قال: انطلق ثلاثة نفر، قيل أنهم رجال وقيل أنهم في سن الشباب ممن كان قبلكم، قيل من بني إسرائيل. قال: حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه. ذكر ابن حجر أن في بعض الروايات أن هذا الغار هو الرقيم الذي ورد في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. قال: ولهذا جعل الحديث البخاري جعل هذا الحديث بعد أن ترجم إلى باب قبله بذكر الكهف والرقيم. قال: فانحدرت صخرة من الجبل. جاء في بعض الروايات أنها انحدرت من خشية الله، أو أنها مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم الغار. جاء في بعض الروايات أنه لم يبق فيه موضع خصاصة، يعني شيء ينظرون أو يرون منه، ينظرون إلى الخارج منه. فقالوا، أي قال بعضهم لبعض: لا يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. وهذا مما يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة جائز، فيدعى الله ويتوسل إليه بالأعمال الصالحة. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. قوله كان لي أبوان أي أب وأم، وأطلق الأبوان على الأب والأم على سبيل التغليب، وهذا يرد في كلام العرب، كما يقال العمرين لأبي بكر وعمر، والقمرين للشمس والقمر، على سبيل التغليب لأحد المسميين. كان لي أبوان شيخان كبيران. كبيران هو تأكيد لكونهما شيخان. وكنت أغبق قبلهما، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو ما يشرب من اللبن ومن غيره في آخر النهار، والصبوح هو ما يشرب في أول النهار، فأطرق على اللبن هنا غبوق لأنه في آخر النهار. قال لا أغبق أي لا أسقي من اللبن أحدا قبلهما أهلا، والأهل يطلق على الزوجة والأولاد، ولا مالا يطلق على الرقيق، أي أن هذا الرجل ما كان يقدم أحدا من أهله ولا من رقيقه قبل والديه، وهذا مما يدل على تقديم حق الوالدين على غيرهما، وأن حقهما مقدم، وهذا ما دلت عليه النصوص، وهو فعل أهل البر، ويعدون أن إيثار الأهل والأبناء والزوجة على الأبوين أنه نوع من العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله، قال أمك، ثم قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، ثم قال أبوك، فجعل حق الأم مقدم على الأب ثم الأب، وحق الأبوين مقدم على كل حق. قال فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني أنه ابتعد عن منزله وعن المكان الذي يبلغه دائما بسبب طلبه للشجر، وهو أنه كان صاحب غنم فكان يتبع الشجر، وكان ينظر لمصلحة هذه الغنم ما هو أصلح لها حتى تشبع من أوراق الشجر، فيطلب الشجر حتى وجد الشجر، وهذا مما يدل على أن الراعي قد يغفل، فإنه بتتبعه للأشجار قد يبتعد عن مكانه الذي هو فيه. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي لم أرجع إليهما لأبويه، والرواح هو المسير في آخر النهار، والغدو هو المسير في أول النهار، يعني أنه لم يرجع عليهما في الوقت الذي كان يأتيهما فيه حتى ناما، يعني نام الأبوان، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. هذا تردد حصل من هذا الرجل بين هذين الأمرين، هو أن يسقي الأبناء والأهل، أو أن يبقى حتى يستيقظ الأبوان، ثم يقول فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون، يعني هذه الحال أنه يقف ينتظر استيقاظ الأبوين مع هذه الحال، وأن الصبية يتضاغون أي يصيحون ويبكون من شدة الجوع، وبقي الرجل حتى برق الفجر، أي حتى طلع الفجر. وهنا قد يرد استشكال أن هذا الرجل بقي لم يحقق مصلحة لا بإسقاء الأبوين ولا بإسقاء الصبية وهم يتضاغون، فكيف يمدح مثل هذا الفعل؟ يقال أن هذا الرجل لم يكن يعلم عدم استيقاظ الأبوين، بل كان يرجو أن يستيقظا، ولهذا كان يقول انتظروا استيقاظهما، وكره أن يوقظهما، وهنا تردد بين إيقاظهما لما فيه من إزعاج لهما من بالإيقاظ من النوم، وكره أيضا تركهما، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يقول فأتركهما فيضعف أو يستكن، يعني أنه إذا ترك إسقاءهما ضعف، فكان متردد بين مفسدتين هنا، مفسدة الإزعاج والإيقاظ من النوم، ومفسدة ترك الأبوين من غير إسقاء لهما وإطعام، فلم يترجح له أحد الأمرين، وبقي ينتظر استيقاظهما، وكأنه كان يؤمل أن يحقق هذه المصالح كلها، أن لا يوقظهما وأن يغبطهما من غير إيقاظ لهما، فلم يتحقق له هذا الأمر فبقي مترددا. والتردد هنا ليس تردد في ترجيح أحد الأمرين، لأنه لم ينظر ما الذي يترجح عنده، هو هل هو الإيقاظ أم يتركهما ويسقي أبناءه، لكنه كان يؤمل أن يستيقظا، فبقي مترددا بين الأمرين لأنه كان يؤمل أن يستيقظا. ثم يقال لو تحقق لهذا الرجل أن الأبوين لا يستيقظا، فما الذي يترجح؟ هل يترجح الإيقاظ أن يوقظهما من نومهما، أو يترجح الترك لهما نائمين ثم يسقي أبناءه؟ هذه المسألة لا بد عند النظر فيها من النظر إلى المصالح المترتبة عليها. فإذا كان الأبوان يحبان أو يفضلان النوم على الإطعام، فلا شك أن طلب رضاهما مقدم، وإن كان يرغبان في الأكل والإطعام فهذا مقدم، وهذا قد يعرفه الرجل من أبويه. فإن كان يعلم ترجح أحد الأمرين فينبغي له أن يسلك ما يعلم أن فيه إرضاء لهما، لأنه لو خالفهما لربما غضب من ترك ما رغب فيه. فإن كان يعلم أن الناس يتفاوتون في الرغبة في النوم أو الأكل، فمن الناس من يترجح عنده النوم والراحة، منهم من يترجح عنده الأكل، فإذا علم منهم ترجح أحد الأمرين فله أن يسلك ما يعلم أنه أفضل. لكن هذا الرجل كان يؤمل ما هو يعني أجمع للأمرين، وهو أن يستيقظ دون أن يوقظهما هو. وهذا التفصيل وهو النظر في ما هو أحب للأبوين، هذا إذا كان إرضاؤهما لا يتعارض مع مصلحتهما. فإن المعروف عن الكبار في السن أنهم قد يسلكون مسلكا فيه ضرر عليهما في الجسد، فإذا كان لا يتعارض الطاعة لهما مع المصلحة فلا إشكال يسلك ما يعلم أنه أحب إليهما. وأما إذا تعارضت المصلحة مع رضا الوالدين فهو يجتهد، لأنه قد تكون المفسدة أحيانا مترتبة يترتب عليها أمور عظيمة من ضرر يلحقهما بأبدانهما، فإنه يجتهد في الأنصح لهما والأفضل لهما. ثم إذا قلنا يترجح له أيضا أن الأبوين لا يستيقظان، فهل له أن يبقى إلى الفجر لا يسقي أبناءه، أم يترجح عنده هنا إسقاء الأبناء؟ الذي يظهر أن الرفق بالأبناء هنا خصوصا عند عدم المشاحة في الطعام أنه ليس هناك مصلحة في أن يبقى الأطفال جياع حتى طلوع الفجر وحتى يستيقظ الوالدان. لكن هذا الرجل لم يترجح عنده أن يبقيا إلى هذا الفترة فبقي مترددا، وإذا ترجح هذا الأمر فإن إطعام الأطفال خصوصا مع شدة الحاجة للإطعام مقدم، لأن فيه شفقة ورحمة، وهذا من الموازنة بين الحقوق، أن تؤدى الحقوق يؤدى لكل صاحب حق حقه دون الإضرار بالآخرين. وهذه المسألة مما يدل على فضيلة بر الوالدين وعلى عظم حقهما، وعلى أن أهل البر يسلكون في بر الوالدين بعض ما يشق عليهما أحيانا، وأن حق الوالدين لا يقدم على غيرهما. كما أن في هذه أو في هذه الحادثة ما يدل على وجوب التوقف عند حدود العلم، فإن طالب العلم أو المسلم إذا لم تتبين له المصلحة وجب عليه أن يتوقف، فهذا الرجل توقف لم يظهر له أحد الأمرين حتى حصل ما حصل من استيقاظ الأبوين بعد الفجر، وما كان يعلم أن يتأخر لهذا الوقت، ومع هذا بقي واقفا مترددا متوقفا عند حدود العلم. لعلنا نتوقف عند هذا المقطع من الحديث ونستعرض بعض الأسئلة لما سبق أن التزمنا به وضيق الوقت.
يقول حفظكم الله ما حكم يقول قلتم في حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماهما مسلمين كما في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقد سماهم الله بالمؤمنين، ألا يقول قائل إنما كانوا قيل قبل اقتتالهم مسلمين أما بعد القتال فالحكم يختلف وليس كما في آية سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع إليه بالمعروف
فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان، وفي ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى القائل أخا لأولياء المقتول بعد قتله إياه.
يعني هذا الفهم غريب، النصوص دلت على أن قتال المسلم لأخيه لا ينفي عنه الإيمان كما دلت على هذا الآية وما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فوصفهما بالإسلام، مع أنه قال القاتل والمقتول في النار، وبين أنهما مع كونهما في النار أي معذبين في النار هذا لا ينفي عنهما الإسلام، وهذا الذي دلت عليه النصوص أن قتال المسلم معصية، والإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان، الإيمان الواجب، والإيمان المثبت للإيمان المثبت للعصاة هو أصل الإيمان، والإيمان المنفي عن العصاة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو الإيمان الكامل الواجب، فهذا الذي دلت عليه النصوص ولا يفهم غيره. نعم.
بارك الله فيكم. يقول في بعض الأحاديث النبوية قد يرد إطلاق جزاء الجنة على عمل شريعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأين وجه الإخلاص؟
كيف؟
يقول كيف نوفق بين الحديث الذي كان بيته بعيد ويريد الأجر وحديث الذي نذر أن يصوم ويجلس في الشمس؟
هذا واضح الجمع بينهما، أن الذي نذر أن يصوم وأن لا يستظل ويبقى قائما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشق على نفسه وأمره أن يستظل وأن يكمل صومه، فأرشده إلى عمل البر ونهاه عن المشقة التي لا وجه لها. وأما الذي كان بيته بعيد فهو لا يتكلف البعد، ولهذا ذكرنا عند شرح حديث أن رجلا تعمد أن يبتعد عن المسجد فهذا مذموم لأنه يتكلف، لكن هؤلاء بني سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد فأرادوا أن يقتربوا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب أثاركم، لما يحصل لهم من كثرة الخطى، لأن هذا غير متعمد، ويفرق بين المشقة الحاصلة التي لا يقصدها العامل وبين المشقة التي يتعمدها، فمن تعمد المشقة فهو مذموم. لهذا ذكر الشاطبي مثال لهذه المسألة، قال لو أن رجل وجد عنده ماءين أحدهما ساخن والآخر بارد كان في شدة برد، فأخذ الماء البارد لطلب المشقة فإن هذا مذموم، لأن المشقة هذه لا وجه لها، بخلاف ما لو توضأ بماء بارد لم يجد غيره فأصابته مشقة فإنه يؤجر على قدر المشقة التي أصابته ولم يتعمدها.
بارك الله فيك. يقول ما الكتب في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وكذلك الفرق المعاصرة التي تنصحون أن يقرأها الطلاب المبتدئون؟
كتب السيرة كثيرة، سيرة لابن هشام، السيرة النبوية لابن كثير، ما تضمن التاريخ الطبري وابن كثير، هذه عمدة يعني كتب السيرة عند أهل السنة، وكتب كثيرة في هذا، كتب الفرق أيضا كثيرة، والكتب المعاصرة كلها ترجع إلى ما دون في القديم. ويذكر شيخ الإسلام أن من أفضل ما كتب في الفرق كتاب المقالات للأشعري، كتاب المقالات للأشعري هو أفضل الكتب وأحسن الكتب في باب الفرق، وهو أفضل من الملل والنحل والفرق بين الفرق، لأن الأخيرين من كتب الأشاعرة، وأما الأشعري فقد كتب هذا الكتاب بعد أن رجع إلى عقيدة أهل السنة.
بارك الله فيكم. يقول: هل كل من طلب مساعدة من الجن يقع في الشرك؟
لا ينبغي أن يطلب الإنس من الجن المساعدة، لأنه لم يشرع لنا هذا، ولو كان الاستعانة بالجن جائزة لاستعان بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولاستعان بهم الصحابة وخيار الأمة، فهذا مما يدل على أنه لا ينبغي لمسلم أن يستعين بالجن. ثم الاستعانة بالجن، لا يعلم هذا الجن الذي يستعان به هل هو من المؤمنين أو من الكافرين، والمردة من الجن لا يخدمون الإنس إلا بعد أن يصرفوا لهم من العبادة ما يقومون على خدمته.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟
نعم، أنه إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية يقع في الشر من حيث لا يدري، بخلاف الذين عرفوا الجاهلية، عرفوا الشر وعرفوا الخير. ولا شك أن من عرف الشر وعرف الخير هو أكمل في علمه من الذي لا يعرف إلا الخير، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، فكانوا أكمل الناس علما، بخلاف من نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية، فلربما رجعوا إلى أقوال الجاهلية ووقعوا في أفعالهم لأنهم ما عرفوا الجاهلية وما عرفوا أفعال الجاهلية.
بارك الله فيكم. يقول: ماذا على الحامل والمرضع التي لا تستطيع الصوم خوفا على نفسها وجنينها، وإذا كان عليها الإطعام فكيف يكون ذلك؟ هل يجوز إطعام المسكين دفعة واحدة بحسب عدد أيام الفطر؟ وإذا كان عليها القدرة على الصيام بعض الأيام فهل تصومها وباقي الأيام تطعم عنها؟ أفيدونا جزاكم.
هي تصوم ما تستطيع أن تصوم من الأيام، فإذا عجزت ولم يتحقق الصوم إلا بمضرة تلحقها أو بابنها فلا يجوز لها الصوم، بل إنها إذا كانت تستطيع القضاء تقضي في وقت آخر أو تطعم. والإطعام هو أن تطعم عن كل يوم مسكين، ولا يجوز أن يعطى الإطعام لمسكين واحد، وإنما يعطى لعدة مساكين، أو يعطى لمسكين واحد في كل يوم حق مسكين واحد، لكن لا يعطى المسكين الواحد حق المساكين. إذا كانت 10 أيام لا تعطى لمسكين واحد إلا أن تفرق في أيام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل كل موحد يجيب سؤال القبر؟
الذي يظهر أن أهل الإيمان الذين حققوا التوحيد واستقاموا عليه وليست لهم ذنوب وكمل إيمانهم الواجب، فهؤلاء يجيبون، أما من دونهم فقد يعرضون لعدم الإجابة، لأنه ليس كل من لم يجب من الكفار، فقد يكون بعض العصاة من الموحدين يخذلون عند السؤال حتى يطهروا من ذنوبهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.